بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن.
نعم.
وأتى فريق ثم
انتظر
سمح صديق. نعم.
تقدم التنويه بشأن هذه القصيدة، وأنها أطول قصيدة وأعظم قصيدة تضمنت أصول الاعتقاد، عقيدة أهل السنة والجماعة، والإنكار لكل المعتقدات المخالفة لهذا الاعتقاد الحق المستمد من كتاب الله وسنة رسوله الذي مضى عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في جميع أصول الاعتقاد. وأن هذه القصيدة تضمنت تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة، والإشارة إلى أدلته العقلية والنقلية جميعا، وتضمنت ذكر مذاهب الطوائف في أصول الاعتقاد في باب الأسماء والصفات وفي القدر وفي كلام الله وغير ذلك. وتقدم التنبيه إلى أن ابن القيم رحمه الله في هذه القصيدة لم ينهج فيها مجرد النظم الذي هو يعني صياغة المعلومات بأوزان مثل ما ينظم يعني العلماء المسائل اللغوية كالألفية وغيرها أو المسائل الفقهية، لا، بل صاغ هذه المعاني العقدية صاغها بنظم مدبج بأساليب البلاغة والبيان والتشبيه. سبق التنبيه إلى هذا، أنه يصور يعني الخلاف بين يعني أهل الحق والباطل، يصوره ويمثله بجيوش متقابلة ومتدافعة، ويأمر يعني المسلم والسني بأن ينضم إلى أهل الحق وجيش الإيمان، وأن يكون في هذا شجاعاً ولا يخاف من الخصوم ومن الأعداء. تقدم هذا في أبيات طويلة وكثيرة، و صور يعني كذلك يعني صور يعني النظر في مذاهب الناس، صوره بصورة حكومة ومحكمة ينظر فيها المؤمن المنصف العالم، ينظر فيها بموجب العقل والشرع ويحكم. ولهذا مقدمة قبل هذا مقدمة قال فصل في مقدمة قبل التحكيم، في مقدمة نافعة قبل التحكيم، وضمنها أبيات قرأناها فيما سبق، وهي متضمنة لحكم جليلة وجميلة. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باقيتان. الله. وتقدم أنه ينبغي أنه يحفظ من هذه القصيدة يعني مواضع كالمقدمة، هذه مقدمة نافعة قبل التحكيم. ثم إنه عقد فصلا صور فيها عقد مجلس الحكم، ويقول للمؤمن المنصف البصير العالم بالحق واحكم إذن، تقدم هذا، واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، فترافقوا في سيرهم وتفرقوا عند افتراق الطرق للحيران. ثم عرض إلى مذاهب الناس في واعتقادهم في وجوه في رب العالمين. واحكم إذن في رفقة، كل الناس سائرون ويخوضون في هذا الأمر العظيم في رب العالمين، يخوضون بحق أو بباطل في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، فترافقوا في سيرهم في هذه الدنيا وتفرقوا عند افتراق الطرق للحيران. فذكر بعد ذلك فصول مررنا عليها ينبغي أن تتدبر. ذكر مذهب الاتحادية ومذهب الحلولية، يعقد لكل فريق فصل، فصل في قدوم. فأتى فريق فقال وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه إلى آخر. ذكر مذهب إيش؟ الحلولية، الوجود الاتحادية والحلولية، القائلين بأنه تعالى بذاته في كل مكان حال في المخلوقات. وهذا هو الذي رد عليهم أهل السنة كالإمام أحمد وغيرهم، وقال إن هذا يستلزم أن يكون الله في كل في الأمكنة المستقذرة في الحشوش وبطون الحيوانات. انظروا في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة الحلولية. وكذلك ذكر فصل في القائلين بأنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، أو وقل أن هذا يصدق عليهم أنهم عدمية، يعني مضمون كلامهم يتضمن أن الله عدم ليس بموجود، فما ليس بداخل العالم ولا خارجه لا وجود له. هذا لا ينطبق إلا على المعدوم، لا داخل العالم ولا خارجه. وفصلا في كذلك فيما تقدم في الدهرية الإباحية، الذين جحدوا كل الشرائع، جحدوا كل شيء، لا يؤمنون بالله، واستباحوا كل شيء، فرأوا أن هذا هو الطريق لسعادة الإنسان، أن يستبيح، فدع الحلال مع الحرام، لا ما في حلال وحرام. فبعد ذكر هذه الطوائف يأتي الآن ليصل إلى طريق السعادة والنجاة وبر السلام عند في مذهب ركب الإيمان وعسكر القرآن. فصل في قدومي كذا؟
نعم أحسن.
في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن، من هم؟ الرسل وأتباعهم. الرسل وأتباعهم هم ركب الإيمان وهم عسكر القرآن والوحي المنزل من عند الله، كل رسل. وإن كان المقصود هو ذكر يعني أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالله ورسوله وعولوا على كتاب الله وسنة رسوله في عقيدتهم في رب العالمين، عولوا في اعتقادهم في ربهم لا على مجرد العقول، بل أولوا على كتاب الله وسنة رسوله. تأمل. فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن، وهذا من المعاني اللي قلنا إن ابن القيم يصور يعني هذه الطوائف بصور يعني بطوائف وبجيوش يعني مختلفة ومتدافعة. أذكر الإيمان الله أكبر. نعم فصل.
أحصيك. فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن.
نعم.
وأتى فريق ثم قال ألا اسمعوا قد جئتكم من مطلع الإيمان،
الله،
من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن.
سافرت
في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن.
هذا منطقهم. فقال أترى فريق، فقال ألا اسمعوا، يخاطب كل الناس، اسمع كل الفرق المتقدمة المختلفة. فقال ألا اسمعوا، سافرت في طلب الإله قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة المدينة فأنا جئتكم بالحق. من أين جئتكم بالحق؟ من الهادي محمد صلى الله عليه وسلم ومحكم القرآن. هذان هما ينبوع الهدى وينبوع العلم الصحيح. سافرت في طلب الإله، هذا متصل بالكلام الأول الذي قال فحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان. فهذا يعبر عن أنه أراد معرفة الله فوجد الطريق لمعرفته سبحانه وتعالى، ألا وهو ورود ذلك المولد الصافي. الذي مصدره المدينة وقبله مكة، وهما مولدان، القرآن والسنة. نعم، أعد الأبيات، نحتاج إلى تكريرها شوي. نعم.
وأتى فريق ثم قال أن اسمعوا.
الأسمع الآن هو يخاطب الكل الذي تقدم لكم، اسمعوا البيان الصالح، البيان الحق الذي عليه النور وفيه الهدى. نعم. ألا اسمعوا؟
قد جئتكم من مطلع الإيمان، من أرض طيبة، من مهاجر أحمد
صلى الله عليه وسلم،
بالحق والبرهان والتبيان.
الله.
سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن.
فدلني إيش؟
فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن.
فدلني، سافرت في طلب الإله فدلني الهادي. الهادي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فدلني، فدلني الهادي إليه،
عليه.
فدلني الهادي عليه، دلني عليه، عليه متعلق بدلني، دلني عليه. سافرت في طلب الإله فدلني عليه الهادي، دلني عليه الهادي صلى الله عليه وسلم، ومحكم القرآن. دلني عليه الهادي بما ببيانه وأقواله صلى الله عليه وسلم. فالطريق لمعرفة الله هو الكتاب والسنة والعقل الصريح شاهد، ليس أصلا في معرفة الله. العقل، العقول قاصرة عن معرفة الله معرفة تفصيلة، لا، العقول الصريحة لا تستقل بمعرفة الله، لكنها أيضا يعني يعرف العبد ربه بما أعطاه من فطرة، فالعقل والفطرة السليمة تدل على الله، لكنها لا يحصل بها، لا تحصل بها المعرفة المفصلة. المعرفة المفصلة إنما طريقها الكتاب والسنة ومحكم القرآن. نعم.
سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلى ببياني.
هذه أصول المعرفة الإيمانية، الكتاب والسنة والفطر والفطرة والعقل الصريح، فهذه مرتكزات وأصول الاعتقاد الحق، الكتاب والسنة والفطرة. فالفطرة شاهدة والعقل الصريح شاهد، فلا تعارض. فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا يتعارضان، خلافا لطوائف الضلال الذين زعموا أن العقل يخالف ما جاء به وما دل عليه النقل، فلذلك تخبطوا وضلوا وعطلوا وحرفوا الآيات وحرفوا النصوص انطلاقا من زعمهم أن العقل يعارض النقل فيما تضمنه، وأن الواجب هو تقديم العقل إذا عند التعارض، تقديم العقل على النقل عند التعارض. وهذا التعبير من ابن القيم يبين فيه أن معرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة الصحيحة، ترجع إلى هذه الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والفطرة والعقل الصريح، الفطرة السليمة التي ركبها الله في الإنسان، والعقل الصريح فهذه أصول المعرفة الحقة. فالله تعالى أرسل الرسل معرفين بربهم، هذا أجل المعارف. الرسل جاءوا بأنواع من المعرفة، معرفة الله ومعرفة الطريق المرسل إليه وهو شرعه، ومعرفة منتهى العاملين وهو الدار الآخرة الذي يقع فيه الجزاء. هذه المعارف الثلاثة، أو سميها العلوم الثلاثة. وابن القيم سيذكرها ويقول: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسباب، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. الله أكبر. فالمقصود أنه رحمه الله بيّن في هذا البيت أو الأبيات يعني أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أصول الاعتقاد الحق. نعم.
فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني.
توافق، لا تعارض، لا تعارض بين هذه الأصول، الوحي الصحيح والنقل الصريح والفطرة السليمة. نعم.
شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني، وعبادة الرحمن غاية حبه.
يعني دلت أصول المعرفة الكتاب والسنة والعقل والفطرة، دلت على أنه سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهذا يتضمن يعني توحيد الربوبية، تنبيه إلى توحيد الربوبية. فهو سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، وهو المالك لذلك كله، هو مالك، هو رب العالمين، هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ففي هذا يعني تقرير لتوحيد الربوبية، وهذا التوحيد يستلزم عقلا وشرعا أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فكل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله تتضمن الكفر بالطاغوت، إلا الله تتضمن الإيمان بالله. لا إله، لا معبود بحق إلا الله، فتضمنت الجملة حصر الإلهية في واحد وهو الله رب العالمين، ونفيها الإلهية عن كل ما سواه، فلا يستحق العبادة شيء من المخلوقات. ولهذا يقول ابن القيم: من العرش كل المخلوقات ليس شيء منها مستحقا للعبادة، من العرش إلى الحضيض الداني، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. المهم أنها في هذه الأبيات تقرير لنوع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. توحيد الربوبية تدل عليه هذه الآيات الكونية: إن ربكم الله الذي وتوحيد الربوبية يستلزم عقلا وشرعا توحيد الإلهية. توحيد الإلهية أو تسمي توحيد العبادة. وهذان التوحيدان تدل عليهما الأصول الأربعة المتقدمة: الوحي كتاب السنة، والعقل والفطرة. هذه الأصول الأربعة دالة على التوحيد بنوعيه، كلها شاهدة ودالة على أنه تعالى هو مالك كل شيء وخالق كل شيء، وما وهو ذو السلطان الذي النافذ حكمه في كل شيء، وهو الإله سبحانه وتعالى الحق الذي لا يستحق العبادة. نعم، أعد الأبيات هذه الأربعة.
أحسن إليك.
فتوافقت.
فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني، شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان،
الله
وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشي حتى الحضيض الداني.
سبحان الله، في هذه الأبيات تتوافق في المعنى مع الآيات التي قرناها من أول سورة طه. يعني هذه الأبيات تضمنت معاني الآيات التي في سورة طه وغيرها، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض، هذا الملك كله، وما تحت الأرض وإن تجعل القول فإنه يعلم السر، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سبحان الله، فقراءتنا هذه الآيات يعني مناسب لهذه لما تضمنته هذه الأبيات، فمضمون هذه الأبيات مستمد من هذه الآيات. نعم.
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان.
الله أكبر. لما ذكر أنه تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل معبود سواه باطل، فالعبادة هي حقه سبحانه وتعالى، حق الله على العبادة يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أراد ابن القيم أن يذكر حقيقة العبادة، ما العبادة، فهو ذكر لها يعني ركنين: المحبة والذل. وعبادة الرحمن غاية حبه، يعني كمال المحبة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، محبة وذل. والذل يتضمن التعظيم، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، يعني أصلان. وعليهما فلك العبادة، وهذا من البديع ومن البلاغة، وعليهما فلك العبادة. الفلك، الفلك من شأنه الدوران، الفلك يدور، يحتاج إلى قطب يدور عليه، وعلى هذين القطبين المحبة والذل عليهما مدار العبادة وعليهما فلك العبادة دائر. فلك العبادة يدور على هذين القطبين المحبة والذل. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. لا تتحقق العبادة إلا بهذين الأصلين. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى. مدار هذا فلك العبادة مداره ودورانه إنما يتم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من الأبيات التي يستشهد بها العلماء ويحفظها الحافظ. جميلة. وعبادة الرحمن آية. ثلاثة أبيات هنا. ومداره بالأمر فلك العبادة لا تكون العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت يعني قد جاء بها الأمر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أحد شرطي العبادة وهو موافقة الأمر أن يكون العمل موافق لأمر الله ورسوله. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. العبادة ما هي بالآراء. فجميع البدع التي يتعبد بها المبتدع هذه ما مصدرها الهوى والنفس والشيطان. أما العبادة الحقة والعبادة الصحيحة والعبادة المرضية لله هي العبادة التي دعا إليها الرسول وأمر بها ودل عليها بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فهو يصور العبادة بأنها شيء يعني من نوع يعني الفلك الدوار والذي لا بد له من قطب يدور عليه. الفلك له قطب. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أنما يعني تتحقق العبادة ويكون لها اعتبار تكون معتبرة بأمر أن تكون موافقة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومداره بالأمر أمر ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس. نعم بعد.
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان.
قيام هذا الدين دين الإسلام والعمل الصالح إنما يقوم على التوحيد وعلى الإحسان. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فقيام دين الله بالإخلاص الذي أصله الذي حقيقته التوحيد الذي تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمقتضاه الإخلاص. قيام دين الله دين العبد دين الله الذي هو طريق العبد إلى الله إنما يقوم على الإخلاص الذي حقيقته التوحيد وحقيقته هو تحقيق لا إله إلا الله. والإحسان الذي هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يشير في هذه الأبيات إلى هذين الأصلين الإخلاص والاتباع. تحقيق الإخلاص وتحقيق الاتباع. نعم، وقيام دين الله.
فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان.
هذا يعني أصل الدين الإخلاص، يعني هما أصل دين الله، أصلهما يعني العملي الإخلاص والإحسان باتباع الرسول من قبل العبد، وأصلهما من حيث الاستمداد الكتاب والسنة. قيام الدين جانب المعرفة يعول فيه على الكتاب والسنة، وجانب العمل يعول فيه على الإخلاص وتحقيق المتابعة. نعم.
لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان.
نعم، لا ينجو من غضب الله وأليم عقابه إلا من تحقق بهذين الأصلين، التوحيد والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. لم ينجو من غضب الإله، نعم،
وناره،
لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي إلا الذي قامت به الأصلان، التوحيد والمتابعة، اللذين عبر عنهما بالإخلاص والإحسان. نعم.
والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
الناس بعد ذلك من لم يتحقق بهذين الأصلين فهو إما مشرك وهو الذي ترك الإخلاص، أو مبتدع وهو الذي تعبد لله بما لم يشرعه. الناس فهو إما مشرك وإما مبتدع، أو هو جامع للوصفين، جامع، وهذا كثير. فالناس بعد يعني هذا الصنف، يعني الناس إذا صاروا يعني إجمالا ثلاثة أصناف: موحد متبع وهو المستقيم على الصراط، أو مشرك بالله يعبد غيره ويعمل لغيره، أو مبتدع يعبد الله برأيه وبهواه وبما يمليه عليه شيطانه واستحسانه. ومنهم من يكون جامعا للوصفين. نعم، لم ينجو من غضب،
لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان،
الإخلاص والإحسان الذي هو المتابعة. نعم.
والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
الله المستعان، نسأل الله العافية. نعم.
والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان.
يقول رحمه الله: الله لا يرضى بكثرة فعلنا، ليس هذا يعني مراد الله منا كثرة العمل، لا، الذي يريده الله منا أن نعمل أحسن العمل، وهذا يشير إلى ما جاء في القرآن كقوله تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ويذكر هنا أثر فضيل بن عياض رحمه الله، الذي يعني قد أبدع في التعبير عن أحسن العمل، إذ قال: أحسن العمل هو أخلصه، لاحظ، أخلصه، أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على الشرع. فابن القيم في هذا البيت وهذه الأبيات يشير إلى تفسير الآية وما تدل عليه من هذين الأصلين. نعم أعدل.
والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان.
الله. نعم.
فالعارفون مرادهم إحسانه.
إحسانه. إحسان صحيح.
فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان.
العارفون بالحق الذين هم على البصيرة، وهذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، مرادهم فيما يعملون مرادهم أن يحسنوا العمل، لا ليس مرادهم مجرد كثرة العمل، لا مرادهم هو مراد الله، مرادهم هو مراد الله وهو إحسان العمل. العارفون المحققون ذو البصائر مرادهم إحسانه يعني إحسان العمل، مرادهم أن يحسنوا العمل إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان، لا يقصدون إحسان العمل، يقصدون كثرة العمل على غير هدى وعلى غير بصيرة، فتكون أعمالهم إما شرك وإلا إما متضمنة للشرك أو متضمنة للبدعة أو خالية من النية الشرعية. نعم. فالعارفون، نعم.
فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان، وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان.
الآن هذا شروع من ابن القيم، يعني ذكر يعني في يعني ذكر تقرير توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وحقيقة العبادة وما تقوم عليه وما يعتبر لصحتها من الإخلاص والإحسان، ثم هو الآن يشرح من هذا البيت، يشرح في ذكر أسماء الله وصفاته التي يقر بها أهل السنة والجماعة. فالمؤمنون شهدوا بأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، هو مالك السماوات، خالق السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض، وأنه تعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فبعد ذكره لتوحيدي الربوبية وتوحيد العبادة شرع يذكر تفصيل توحيد الأسماء والصفات، يقول وشهدوا أو يشهدون،
وكذاك قد شهدوا،
وكذاك قد شهدوا، نعم، وكذاك،
وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان.
من هم؟ هم الذين يتقدم، هم ركب الإيمان وعسكر القرآن، شهدوا لربهم بالربوبية والإلهية على ما يوجبه العقل والفطرة والوحي، والأبيات هذه التي فيها ذكر حقيقة العبادة هذه يعني وذكر الإخلاص والإحسان هذه متعلقة بتوحيد العبادة. فلما ذكر يعني توحيد العبادة وذكر حقيقة العبادة وما تقوم عليه العبادة من أصلي الإخلاص والإحسان، انتقل إلى ذكر ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك شهدوا يعني قل أهل السنة والجماعة، أو قل يعني على حد تعبيره ركب الإيمان وعسكر القرآن، شهدوا بأنه تعالى ذو سمع وذو بصر، خلافاً للمعطلة الذي يتقدم ذكر مذهبهم كالجهمية ومن وافقهم، نفوا الصفات، جحدوا صفات الرب. نعم. وكذاك
قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر، هما صفتان.
إن الله سميع بصير. كثيرا ما يقرن الله بين هذين الاسمين المتضمنين لصفتي السمع والبصر. الله أكبر. نعم.
وهو العلي يرى.
نعم.
وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان.
الآن يذكر صفة العلو، يشير إلى صفة العلو، وأنه تعالى فوق كل شيء فوق ست ثمان، يريد السماوات فوق السماوات السبع، وهو تعالى فوق عرشه يسمع ويرى، يسمع أصوات العباد فسمعه واسع لجميع الأصوات، ويرى العباد ويعلم ما هم عليه، كما جاء في الحديث والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وهذا تتضمنه أيضا المعية العامة، فالله تعالى فوق العرش فوق جميع المخلوقات، وهو مع عباده بعلمه وسمعه، بعلمه وسمعه وبصره. لا إله إلا الله. وهذه الصفات هي صفات ذاتية عقلية، السمع والبصر صفة ذاتية عقلية سمعية، يدل على العقل والسمع والفطرة، وكذلك البصر، وكذلك العلو صفة سمعية لورود السمع بها، وعقلية لدلالة العقل عليها. قال وهو العلي. نعم.
وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان، فيرى دبيب النمل في غسق الدجى، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وضجيج أصوات العباد بسمعه، ولديه لا تتشابه الصوتان، وهو العليم بما يوسوس عبده. وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان، بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن.
الله رحمه الله. في هذه الأبيات تفصيل، تفصيل يعني البيت الأول فيه الإجمال، إجمال إثبات السمع والبصر لله تعالى، وفي هذه الأبيات تفصيل، وأنه تعالى يرى، يسمع أصوات العباد كلها. تقول جاء عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، يسمع أصوات العباد بدون استثناء، ولا تشتبه عليه الأصوات، فالداعون يدعون الله بلغات وبأصوات وبأنواع الحاجات، وربك يعلم ذلك كله، لا يشتبه عليه صوتان، ولا تشتبه تغلطه المسائل. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا في جانب السمع. وفي البصر كذلك يرى، يرى كل شيء، يرى دبيب النمل في ظلام الليل في الصخرة الصماء، على الصخرة الصماء يرى ذلك كله، ويرى يعني حركات العباد دقيقها وجليلها، تقلب الأجفان حركة يعني حركة الأجفان وهي من الحركات الدقيقة الخفية، فالله يرى. وتخصيصها يعني يمكن تخصيص بعض هذه الأشياء من أجل النظم وتحرك وتقلب الأجفان. وهكذا في العلم، علمه محيط بكل شيء، بما كان وما يكون وما لا يكون وما لا يكون، بما كان في الماضي الماضي البعيد، وما سيكون في المستقبل، وما هو حاضر الآن. علمه تعالى محيط به بعلمه القديم، ويعلم ما يسر العباد وما يجهرون به، كما في الآيات التي قرأت: ما تحت الذرة وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، والله عليم بذات الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اسكت وفكر. لا يعلم أحد من الخلق ما توسوس به الله إلا من وكله الله يعني بإحصاء ما يخطر في القلوب. الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال يعلمون ما يوسوس به الإنسان، لأن الله وكلهم بأن يحصوا ذلك ويكتبوه، والله أطلعهم وجعل لهم القدرة على معرفة ما يخطر بقلب الإنسان من الهمم، كما في الحديث الصحيح. أولا قوله تعالى يعلم كرام الكاتبين، يعلمون ما تفعلون، والثاني أنه في الحديث الصحيح: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت. هم لاحظ هم أين يكون؟ يكون في القلب. واحد ما فعل شيء ولا تكلم بشيء، لكنه هم بأمر، هذا يكتب، يكتب الهم، يكتب. هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة، هم بسيئة فلم يعملها بل تركها لله تكتب له حسنة، لأنه تركها لله. هذا تفصيل لإحاطة علم الله، والآيات في هذا، الآيات في تفصيل علم الله شيء واسع. اقرأوا إنه يعلم ما يسرون وما يعلنون، والله عليم بذات الصدور، يعلم ما توسوس به نفسه. ومن الآيات المتضمنة لتفصيل يعني أمر العلم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة من ورق الشجر على كثرتها ورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. أولا أنه مكتوب، الورقة تسقط من شجرة، انظر إلى شجرة، أنت كف عن الشجرة وانظر إذا سقطت ورقة. يجب أن تؤمن أن هذه الورقة قد كتب سقوطها في الكتاب الأول، وتذكر أن الله عالم بهذه الورقة التي سقطت. وما تسقط من ورقة، في هذا عموم عموم عموم. واقرأوا ما عبر عنه سيد قطب رحمه الله حول هذه الآية، فإنه يعني عبر وصور تصويرا بديعا جميلا يعني يبين عظمة هذا الأمر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في البر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر. ما هذا اسم موصول يعني كل يشمل، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتابكم. فدل على إثبات عموم علم الله وعموم كذلك تقدير الله وكتابة المقادير. تضمنت الآية إثبات القدر، إثبات مرتبتين من مراتب القدر، الإيمان بعلم الله والإيمان بكتابة الأقدار. أعد الأبيات، أعد بعضها
نسمع. أحصيك. وهو العلي يرى ويسمع.
وهو إيش يا ما واضح؟
وهو العلي يرى و...
أي صح هذا الأبيات صح العلي.
نعم. وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان، فيرى دبيب النمل في غسق الدجى ويرى كذاك تقلب الأجفان، وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا تتشابه الصوتان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان، بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن.
الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم.
وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان.
أعيد البيت. نعم.
وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان.
يعني علم الله محيط بما لم يكن ويعلم، يعلم إذا كان كيف يكون، بل إنه يعلم ما لا يكون، ما لا يكون لو كان كيف يكون. ومن شواهده في القرآن شواهد هذا كثيرة، ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فمعلوم أن الرد لا يكون، ومع ذلك يخبر الله عن علمه بما لا يكون لو فرض هذا الأمر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نعم.
وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان.
في هذا البيت تقرير إثبات القدرة لله، والأدلة على إثبات القدرة كثيرة في القرآن وفي السنة، وهي صفة عقلية سمعية. إيش معنى سمعية؟ يعني دل عليها الكتاب والسنة. السمع اسم للنقل، يعني تقول النقل أو السمع، نقل لأنه منقول، وسمع لأنه يعني نصوص مسموعة مروية. إن الله على كل شيء قدير، إن الله عليم قدير. وهذا كثير يذكر الله قدرته على الأشياء. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وقدرته شامية، إن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله وواقعة بقدرته، وهو بهذا يشير إلى الرد على القدرية القائلين بأن العبد هو الخالق لفعله، وأن الله لا يقدر على أن يجعل المؤمن كافرا والكافر مؤمنا أو المطيع عاصيا والعاصي مؤمنا، بل ولا يقدر أن يجعل القائم قاعدا والقائمة والقاعدة والقائمة قاعدا. فأفعال الحيوان وأفعال العباد هذه إنما تصدر بمحض مشيئتهم وقدرتهم. آية البيت متعلقة بالقدرة. الآن ابن القيم كما ذكرت لكم شرع في من هذه الأبيات، شرع في تقرير توحيد الأسماء والصفات وفصل في ذلك، لأن توحيد الأسماء والصفات هو الذي صار فيه الصراع بين الطوائف في صدر هذه الأمة في القرون الأولى. يعني ظهرت بدعة الجهمية والقدرية، فصار توحيد الأسماء والصفات هو الذي يعني تكلم فيه الأئمة والسلف كثيرا. ولهذا الآن ابن القيم يقرر هذا القسم، أعني توحيد الأسماء والصفات، ويفصل ويتوسع في هذا ابتداء من قوله وهو السميع. لا إله إلا الله وكذاك شهد إيش الأبيات،
وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع،
وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر. من هنا وما بعده كله يعني تقرير لأسماء الله وصفاته. نعم قل وهو القدير.
وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان.
كل شيء مقدور لله، كل شيء مقدور له. وهنا يعني ننبه إلى أن تجدون يمكن في الكلام على القدرة إن القدرة إنما تتعلق بالممكنات، هذا طبيعي. أما المحالات عقلا هذه لا تتعلق بها القدرة أصلا، مثل شيء موجود معدوم، شيء موجود معدوم، هذا ما هذا في حكم العقل ممكن، في حكم العقل ممتنع. طيب هل هو مقدور؟ لا تتعلق به القدرة، لأنك إذا قلت مقدور تناقضت ممتنع ومقدور، هذا ما يكون. مقدور معناه ممكن، ممتنع يعني لا يتصور وجوده. فالممتنعات هذه لا تتعلق بها القدرة، مثل يعني للتقريب وإلا شيء. السمع يتعلق بماذا؟ بالأشكال والألوان، يتعلق بإيش؟ بالأصوات. والرؤية تتعلق بالأشكال والألوان والأجسام. نعم القدرة تتعلق بالممكنات. فلا يكون هذا تقييد لقدرة الله على كل شيء قدير، على كل شيء. والممتنع ليس بشيء، الممتنع لذاته ليس بشيء، الممتنع لذاته هذا ليس بشيء. فلا يكون إخراجه تخصيص لعموم إن الله على كل شيء قدير. نعم، وهو القدير.
وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان.
هذا هو الذي يشير فيه إلى الرد على القدرية النفاة الذين يخرجون أفعال العباد عن خلق الله وملكه وقدرته. نعم،
هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران.
هي خلق الله وهي أفعال له، لكنها خلق إذن تكون مفعولات، هي مفعولات لا أفعال، مفعولات لله، مخلوقات لله وليست أفعالا لله، بل هي أفعال العباد. فالعبد هو القائم والقاعد والمصلي والصائم والمطيع والعاصي، هي أفعال العباد وصفاته، هي أفعال الله وصفاته. نعم، أعد البيت.
هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران.
نعم،
لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان.
الجبرية والقدرية، هذا يعني يذكره يعني استطراد. هي خلقه حقا وهي أفعال العباد حقا ولا يتعارض الأمران، لكن الجبرية الذين قالوا إنها أفعال لله مخلوقة لله وليست أفعالا للعبد، العبد ليس بفاعل، كما تقدم أن جام يقول نعم إن العبد ليس بفاعل. وكذلك القدرية الذين قالوا إنها ليست خلقا لله بل هي أفعال للعباد. فالجبرية والقدرية كلهم منهم قدرية. القدرية الغالين في إثبات القدر هم الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته واختياره وفعله، والقدرية المكذبين بالقدر الذين يقولون إنه إن أفعال العباد ليست واقعة بمشيئة الله ولا بقدرته. والغلاة منهم يقولون ما سبق بها علم الله ولا كتابه. فالقدرية طائفتان، القدرية المكذبين للقدر طائفتان، غلاة يكذبون بالقدر بجميع مراتب القدر، والمتوسطون يثبتون العلم والكتاب لكن يجحدون عموم المشيئة وعموم الخلق. لكن
لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان.
رحمه الله يقول إنهم نظروا بعين واحدة بعين أعور. هؤلاء نظروا إلى من جانب إثبات خلق الله وقدرة الله وملك الله، وأعرضوا عن مقتضى الشرع والعقل في إثبات أفعال للعباد ونفوا أفعال. والمكذبين بالقدر كذلك نظروا إلى جانب يعني إثبات فاعلية العبد وقدرة العبد، وعموا عن إثبات عموم قدرة الله ومشيئته. لكن أهل الجبر والتكذيب
لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن.
حقيقة القدر هو ما تتضمنه ما يتضمنه إثبات القدرة، فالله على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك أفعال العباد. الله على كل شيء قدير. فإثبات عموم القدرة يتضمن يعني عموم يتضمن إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله ومقدورة لله خلافا للقدرية المكذبين. نعم.
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني.
الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال هو قدرة الله. لما سئل عن القدر قال هو قدرة الله، فهو يشير إلى هذا. نعم.
قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان.
نعم.
فصل.
أحسنت إليه.
أحسن الله إليك.
بارك الله فيك. اللهم استعان. نعم يا محمد.